أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج. في المستهل أرحب بكم، وقبل كل هذا وذاك أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صديق لي من المتابعين للبرنامج قال ممازحا: تدورون أو تلف وتدور حول ماذا؟ ماذا تريد أن تقول بالتحديد خلال الحلقتين الماضيتين؟ قلت له: ألم تعرف؟ قال: بلى، كنتم تتحدثون عن أمر شائع ومعروف، ولكن كأني بك تريد أن تنفذ إلى موضوع ما. قلت له: ليس أكثر من ذلك الموضوع الذي يكاد يمثل هما عاما بالنسبة لنا في مجتمعنا وفي كل المجتمعات. تلك العالم أو الناس يسعون إلى إقامة تلك الدول المحترمة التي تصان فيها حقوق الأفراد وتصان فيها حقوق الجماعات. ديننا الإسلامي وضع وقام على هذه الأسس، صيانة حقوق الأفراد والجماعات، الحقوق المادية والحقوق المعنوية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يعمر أرضه ولكي يقيم حدوده، وبالتالي يؤكد الاستعباد المحمود لرب العالمين بالعزة والقدرة الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه. هذا هو باختصار شديد ما نريد، وهذا هو الموضوع اليوم، وعنوانه المسؤولية في الحق العام. أرجوكم ركزوا معنا في هذا الموضوع لكي تكون مداخلتكم في صلبه، ولكي نستفيد معا مما يطرح وتلك المداخلات والمناقشات. ضيفنا معروف هو الحبيب الشيخ عمر بن حفيظ، الداعية المعروف، أصبح جزءا منا ومن خلال الحلقات الماضية بموضوعاته وبتفكيره وبمحتوى وبما هو متوجه إليه. ويعني كما يقال نحن جميعا نسير في مسار واحد وهو ما يفيد الناس. ورحب بكم جميعا وبشيخي في المستهل.
مرحبا بكم.
سيد الفاضل، توطئة نريد أن نعرف، نريد أن نحدد الحق العام كذا كفرشة كقاعدة لكي ننطلق منها.
الحمد لله الرقيب على كل شيء الذي إليه مصير كل شيء، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى محمد إمام أهل الورع والاحتياط، الداعي إلى سواء الصراط، وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله ودربه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فقد جعل الله تبارك وتعالى الحقوق منها ما هو منوط بالفرد، ومنها ما يتعداه إلى نطاق أوسع فأوسع فأوسع. وتلك الحقوق هي التي لا يهملها جل جلاله ولا يهمل المساءلة عنها. والحقوق المتعلقة بكل فرد، وقد ألمحنا إلى بعض الأطراف منها، ولا تزال المائدة فيها ما يجب أن نلتفت إليه. فالحق العام كل ما لم يتقيد بفرد وأشخاص معينين، بل كان الأمر فيه عائد إلى مصلحة عامة من مصالح الناس على ضوء ما شرع صرف ذلك الحق إليه يصرف ذلك الحق إليه. ومع أنه يتناول ما يتعلق بالمال أو بالعرض والأمور المعنوية، فكذلك يمكننا أن نركز على ما الناس في حاجة إليه، وإن احتاجوا إلى الكل أو فيما هو الواقع الذي جعله الله محك اختبار لإيمان الناس ولصدقهم معه تبارك وتعالى، فإنه جل جلاله حبب الأموال إلى نفوس البشر وجعل هذا التحبيب منه
المال والبنون زينة الحياة
الدنيا، وجعل هذا التحبيب إلى النفوس اختبارا. لما عرفهم بأنه إلههم الذي خلقهم وطلب منهم أن يحبوه قبل كل شيء لأنه رب كل شيء، جعل الميزان الذي تقوم به محبته أن يبذل المحبب إلى النفس من أجله، وأن يتورع عن أخذه من غير حل من أجله جل جلاله. وفي ذا كان يقول بعض التابعين أو تابع التابعين: لردوا درهم من شبهة أفضل من أن تتصدق بمئة ألف ومئة ألف. فإن هذا الرد قام معك على أساس ثابت صحيح من الإيمان بالله ومن محبته جل جلاله وتعالى فعلا، وإدراك مهمتك العظمى في هذه الحياة. وهذا الإيثار لله على محبوبات النفس هو ترجمة حقيقة الإيمان بهذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه، وهو التهيؤ بهذه المحبة لأن يحبك ثم يحبب إليك عند اللقاء لقاء فتحب لقاءه ويحب لقاءك، فيبدي لك من خزائن فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا نسبة بين ما تركت من أجله وبين ما حصلت واكتسبت بسبب هذا الترك من فضله جل جلاله وتعالى في علاه. لأجل ذلك كله وجب أن تربى الضمائر على وصل أمر المعيشة والحياة القصيرة بمستقبل طويل، وأن لا ينفك ذلك في فكر المتولي منا لمال عام أو لما يكون المصرف فيه مصرف محدد في الشرع بمقتضى مصلحة عامة لا تتعلق بملك شخصية. وهذا نوع الأمانة فيه قوي وجازم، فلأجل ذلك وجب الاحتياط فيه إلى حد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه الشريف أدخل في الحق العام ما جاء بصورة استحقاق الفرد له، ولكن انطوت تلك الصورة على سبب متعلق بالحق العام نفسه، فما أباح لذلك الفرد بهذه الصورة أن يكتسب المال ويضمه إلى نفسه، وألقى في ذلك خطبة. وذلك أنه بعث بعض الصحابة سعاة أي يجبون مال الزكاة، فلما خرجوا رجع بعضهم فقال: يا رسول الله، هذه الصدقة جيت بها وهذا أعطيته لي، أصحاب الأموال أعطوني هذا لي شخصيا هدية منه،
وهذا حق بيت المال،
وهذا حق بيت المال الحق العام الذي هو الزكاة جيت به إليك. فتغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه قد رتب من جملة ما جاء في الشريعة ما أجرت هؤلاء العمال الذين يذهبون ويأتون بهذا من نفس الزكاة فيعطيهم أجرتهم. فلما انفتح المجال لكسب الأموال باسم السعاية للحق العام ليصل إلى أشخاص، أقفل صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وما ارتضى من أمته أن تفتح الأبواب هكذا على مصارعها. وقال في خطبته الشهيرة: نرسل أحدكم ليأتي بالزكاة فيقول هذا حق الله وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فنظر ماذا يهدى له؟ يعني كيف وصلتك هذه الهدية؟ ما وصلتك إلا بحكم أنك عامل مع رسول الله لبيت المال تأخذ فرض الله.
نوع برطلة يعني كما يقال أو رشوت.
فكانها أن تصل إلى أخذ الأموال بهذا الاسم وبهذه الصورة غير مقرر في الشريعة وغير جائز لك أن تطلق، بل فأخذ منه ما قال إنه هدية لي وألحقه بالزكاة. وكان ذلك هو السنة للخلفاء من بعده، أن الذي يجب الزكاة ثم يقول هذه زكاة وهذا لي، أن يؤخذ الكل فيجعل أيضا في مصرف الزكاة ويصرف في المصارف التي حددها الله تبارك وتعالى في كتابه. هذا يبين معاني هذه الأمانة وتنبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أمته على أن يرعوا أيضا بأي سبب دخل المال عليهم. وهذا هو الذي دعا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يرد إلى وسط الحج العام ما قالت له زوجته إنه حق شخصي لها وهو هدية أيضا وصلتها من بعض أولئك الأمراء في الروم. فلما وصلتها من زوجة الأمير هدية إلى زوجة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لها من أين عرفتيها؟ أبينك وبينها قرابة؟ لا. أبينك وبينها معاملة؟ لا. ذاك لأنك زوجة أمير المؤمنين فما وصلت إلى يديك إلا بالولاية على المؤمنين فهي حق المؤمنين. وأخذها منها ووضعها في الحج العام وفي بيت المال عليه رضوان الله. استفاد ذلك من توجيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الهدي الذي ربى عليه أمته. فصار الأمر الفقه لهذا يعني استقرارا في الوضع ويعني أيضا استنزالا للنصر ويعني أيضا إزاحة لمشكلات وإن إيصال الحق لأهله وسد حاجة ذوي الحاجات مفتاح للفرج، مفتاح لدفع المصائب والبلايا من قبل الحق تبارك وتعالى. فإن إيصال الحقوق لأهلها سبب قوي لنزول رحمة الله تبارك وتعالى بل والاستقرار الأمر أيضا في الدول وبين الشعوب. وهذا التجاوز والتصورات التي تتناول الخيال أو ترد على الأذهان عند الناس ويسترسلوا فيها حتى تصبح كأنها قواعد شرعية وهي أمور وسوس بها الشيطان إلى النفوس فأخذ يبني عليها استحلالا من أهل من الأشخاص والأفراد للحق العام من غير وجه استحلال وجه حل لهم لأنهم لم يكونوا ممن وجه بحكم قواعد الشريعة الصرف إليه فهو لا يستحق شيئا من ذلك.
سيدي الفاضل، ذلك كلام جميل ولا أجمل منه إلا هو. ولذلك قامت الدولة الإسلامية وشكلت حضارة في 50 عاما يقال بأنها تفوق تلك الحضارات التي تحتاج إلى العمر الطبيعي حسب علم الاجتماع وهو 3000 عام لكي تنشأ حضارة كتلك الحضارة فيها تكاملت فيها كل الأركان لأن الحق فيها وضع في نصابه. ولكن ما إن تنازلنا عن هذا الحق وعن هذه الشروط وهذه القواعد حتى تراجعنا شيئا فشيئا إلى أن أصبحنا في يومنا هذا في كل مكان من عوالم الكرة الأرضية بغض النظر عن هناك بنسب مختلفة وبمسميات مختلفة نشكو مما يسمى بالفساد المالي والإداري. البعض يقول الفساد الإداري أولا وهو سيصلح مشان والبعض يقول المالي أولا وكأننا بتلك الفلسفة يعني القديمة السفسطائية البيضة أولا أم الدجاجة. نقول الآن نحن نتحدث عن فساد مالي، فهناك من الناس زيد أو عمرو من الناس وسأفترض أنا أحسن الافتراضات يعني سأضرب مثلا بمن يكون في حسن النية يقول مثلا أنا في موقع مهم وتحت يدي مسؤولي مال فلديه عنده القدرة أن يأخذ، قل لك هذا المال العام وأنا لي حق فيه فالأوسع على نفسي، أنا بحاجة إلى بيت بقدر المال الوجاهة والمسؤولية وأنا بحاجة لأنفق على الحاشية وأنا بحاجة لأنفق على الأولاد لأنهم أولادي أولاد كذا وزوجتي هي زوجة فلان وأنا بحاجة إلى أن أعطي لمن يزورني ولمن يهويني ولمن يطلب مني فأنا سأنفق وسأنفق وهو الحق العام للعام وجعل نفسه الخصم والحكم المتصرف في كل شيء.
ويأتي هذا في المتولي على مختلف الأموال في مختلف المرافق.
نعم.
وذلك أنه يغيب عنهم استشعار أن الموضوع في تلك المسؤولية أمين مؤتمن من قبل المسؤولين وهو مسؤول من قبل الحق تبارك وتعالى ربهم أجمعين عن كيفية ما يصرف في تلك الدائرة أو في ذلك المكان الذي جعل فيه. فهذه الحقوق التي لم تجعل من تفكير الخلفاء الراشدين أن يفكر أحدهم أن يوسع على نفسه شيئا من شؤون الحياة التي يحتاجها على حساب هذا الحق العام إلى حدود وصلت في الورع ما هو لائق بمقام تربيتهم وحسن اتصالهم بهدي النبوة، بل وبالتربية النبوية التي مضوا عليها. ونقول في ذلك حدود، وهذه الحدود منها ما يكون عاما لكل الناس، ومنها بعد ذلك درجات لخواص الناس يتنزهون فيها عما لا بأس به خوفا مما به بأس. وكل ذلك في حياة الرعيل الأول من هذه الأمة. ونجد أن الصديق كان قد أحصى ما أنفق عليه أيام الخلافة من النفقة الضرورية لاشتغاله بالخلافة، فأمر أن يحصى ثم يسلم من ماله الخاص ويرد إلى بيت المال بعد موته. ولما حملوه إلى الخليفة من بعده بكى وقال: أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر.
أنا أريد أن أكون قدوة، أن يكون كتلك القدوة الحسنة،
أن يقتدي بهم وأن يتبعهم إلى مثل هذا الحد، حتى أنه لما سئل وقد تحرز عن شراب لبن مخلوط بالعسل وقال إنه إدامان، وقالوا حرام، قال لا لا أحرم ما حل الله، ليس بحرام، ولكن لي صاحبان مضيا قبلي مات لم أشرب مثل هذا، فأخاف أن يحال بيني وبينهم إن أنا لم أسلك مسلكهم في هذه الحياة. فكان ذلك اختيار علوي لنفسه بذلك الحال، اكتسبه من خلال ما داخله من حقائق الإيمان ومن حقائق اليقين. ونقول هناك مراتب، ولنقص هذه القصص ولتنازل أفكارنا لنرفع أنفسنا من الحضيض ولو إلى المستوى الأول الذي يكون به
أن نقرب من الواقع. لا يجب أن يكون، لأن لا نستطيع أن نكون كأبي بكر
وإن لم يصل الواصل منا إلى تلك الدرجات العلى. فذكر هذه من شأنه أن يساعده على أن ينقذ نفسه من الحضيض إلى مستوى يصح له به الإيمان، أو يحل له به ما يتناوله، فيذهب عن إيقاع نفسه في الشبهات والخروج من الشبهات إلى الحرام بعد ذلك. وحسبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم أرشد: فمن اتقى الشبهات، أي من شك في أمر يحل له أم لا يحل فليبتعد، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. وتذهب بركة الأموال مهما كثرت بوجود هذا الخلل ووجود تلك الحيل التي تكون من الناس. وكما ذكرنا وأشرنا، أمور ترد على الدهن تتحول كأنها قاعدة شرعية وهي لا أصل لها ولا أساس من الصحة، كما ذكرتم الإشارة إليه: ما دام حق عام فلي حق فيه بأي الوجوه. هذا الحق العام الموجود معنا مصروف بترتيب على ذوي الحاجات ومن هو أحوج فأحوج، ثم يأتي ويتصور حاجته أن كل ما تميل له نفسه حاجة، وكلما تميل لنفسه حاجة. فنقول إن نزلت عن مستوى الذين اقتصروا على الحاجات الضرورية ثم ما طاوعتهم أنفسهم إلا أن يحسبوها ويردوها من حقهم الخاص، فلا تنحط انحطاطا كليا، وارجع إلى مرتبة قريبة تليق بإيمانك وبإسلامك، وتبرهن بها عن محبتك لهذا الإله الذي خلق، ومحبتك لهذا النبي الذي أرشد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ذكرته أم المؤمنين حينما أفطروا في يوم قسم فيه أموالا وصلت من البحرين، وكان مبلغا كبيرا من الذهب والفضة، فما قام من المسجد بعد صلاة الصبح إلا وقد أتم، فأفطر ووزعه كله وذهب إلى أيادي الناس. فقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله، لو تركت لنا درهما أو درهمين نفطر عليه وناتي لنا بفطور غير هذا التمر والماء، قال: لو ذكرتيني لفعلت. فهو لم يخطر على باله ما الذي سيدخل إلى داره وما الذي سيصله منه حتى من أكله،
لم يضع نفسه في الحسبان أصلا
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. والعجب أن هذا المسلك والهدي انتقل منه إلى من حواليه، حتى صارت أم المؤمنين عائشة التي قالت هذا القول له في يوم من الأيام بعد وفاته، جاءها 150,000 درهم، بعثها بها إليها بعض الأمراء، فأخذتها وجعلتها في صور ووزعتها، ثم جاءوا بالفطر كسرى كسرى وماء،
ذكرت انه ما قدمتها شيء.
فقالت لها الجاريه: يا ام المؤمنين، لو تركتي مما قسمت اليوم لنا درهم نشتري به لحما. قالت: لو ذكرتيني لفعلت.
تكرر الموقف بشكل اخر،
فكأن الحال انتقل من ذلك تلك القدوه الى الذين حوله، لان الذين حوله كانوا ايضا على اتصال به قلبي وروحي وعلى محبة وعلى يقين بأنه رسول الله وخيرة الله. فإذا بالأخلاق التي هم في البداية يتعجبون منها ومن سموها إليهم تنتقل، فنسوهم ذواتهم كما نسي أن يحسب لنفسه حسابا عند توزيع المال. وذكر هذا الخلق في الأنصار، فقال في حديثه الشريف: يرحم الله الأنصار، إنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع. إنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع. قالوا وقت تقسيم الأموال وغيرها من الأطماع لا يبالون بالحضور ولا بالمبادرة، ولكن إذا دعوناهم لنصرة الله تعالى بتقديم الرؤوس والأنفس والأموال أقبلوا وحرصوا على الحضور وبكروا وبادروا عليهم رضوان الله إذا بارك وتعالى. فهذا الخلق الكريم الذي ربى عليه رسول الله من حواليه كيف يجد مسلكه إلى بواطن منا وإلى واقع في مسيرنا؟ ولسنا نتكلم عن أمر خيالي بعيد أبدا، بل فطرنا مستعدة لأن يعلق بها من هذا النور ما يعلق ولو كنا في القرن الحادي والعشرين الميلادي، ولو كنا في القرن الخامس العشر الخامس عشر الهجري. فكل ذلك يمكن أن يتحقق منه خير كبير. بل قال صاحب هذه التعاليم والتربية: أمتي كالمطر، لا يدرى خير أوله أم آخره. والمعنى في أوله خير وفي آخره خير، ولا يزال الخير في هذه الأمة قائم بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن يقابل هذا النظر إلى التساهل والإهمال وجعل بعض الخيال كأنه قاعدة شرعية تجوز له أن يأخذ ما شاء وأن يتصرف كما شاء من غير حيطة ولا اعتراض، يقابل أيضا هذا نظرات أخرى تلقى بقوة الحط من قدر النفس، أو قولي أنه في زمن لا تتعب نفسك ولن يوجد الحلال، والربا قد عم الناس كلهم، والأموال صارت كلها مشتبهة. فكأنه بهذا يريد أن يبرر نفسه أن يستمر، والأمر ليس كذلك. بل لو استحالت الدنيا دما عبيطا لجعل الله قوت المؤمن وما يكفيه منها حلالا وطهرا خالصا. لو استحالت الدنيا دما عبيطا، والمعنى أنه وإن كان الأكثر شبهات وحرام، فالحلال لا يزال بحمد الله تعالى أيضا موجود. وفرق بين الذي يتساهل بالأمر ولا يبالي ويأتي إلى موضع الحرام ويقصد شبهة ولا يحترز منها، وبين الذي يصل إليه من غير قصد منه ولا إقبال ولا رضا. وفرق أيضا كما قالوا لبعض تابع التابعين: وأنت من أين تأكل لما تحذرنا وأن تطهر، وأنت من أين تأكل؟ قال: وأنا أكل من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. يعني ليس الذي يبالي بالأمر ويعطيه مستطاعه مثل الذي لا يبالي باله. فأيضا ومن خلال ذلك قد تطلق الأقوال بأنه لم يبقى حلال في الدنيا، وهؤلاء حراميون كلهم، والجميع كل مسؤول حرامي وكل، وبهذه الصورة أيضا
اتسع الفتق على الراتق.
ولما يتسع الفتق يجعل الذي يفكر في أنه يعدل وأن يبعد عن هذا
التفكير،
مع أن المسألة دون ذلك، والمسألة أقرب من ذلك بكثير. مع أن الله لا يضيع أجر من أحسن، ولو في في ذرة من ذرات العمل راقب الله فيها لحسبت له، ولا جلبت إليه خيرا كثيرا في حاله وفي مآله. إذن فلا بد من إقامة الضمائر على استشعار الأمانة بيننا وبين الحق، ووجوب أو استشعار أيضا أن الخيرية فينا، وأن الذي يبالي ليس كالذي لا يبالي قط.
نعم سيدي الفضل، كلامكم يعني هو عين الصواب. وإذا وجد قلوبا يعني تعي، وأذانا تسمع، أو عقولا تسمع يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني ولو شاء الله لأسمعهم.
نعم.
هم يسمعون ولكن لا يسمعون. بعض الناس يسمعون ولكنهم لا يسمعون، لا يريدون أن يسمعون. بعضهم كما تفضلتم وأشرتم إلى أنه يبحث عن تلك الأعذار والخيوط الواهية لكي يبرر لنفسه، لكي ينام وهو يعتقد أنه مرتاح الضمير، يعني كأن يقول مثلا أنا لو لم أخذ أنا هذا المال سيأتي غيري ويأخذه، إذا أنا أولى فيه، يعني ما فرقتش، ومشى الحال وكذب على نفسه وكذب على من حوله وعداها، وكما قال ما هي كلها خربانة خربانة، يعني مش حسوي أنا. لكن حقيقة الدولة الإسلامية لم تبنى على الحديث فقط، لم تبنى على الوعظ، ولكنها بنيت أيضا على شيء اسمه الحدود، وشيء اسمه صرامة الفعل، وشيء اسمه افعل ولا تفعل، يجوز ولا يجوز، حرام وحلال. فكيف نوزع المسؤولية هنا، ومن يتحمل المسؤولية بالأصح، أو نقول كيف توزع المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. اليوم دنيا، دنيا ثانية وغدا آخرة، وليست إلا ذلك الممر، ففي ذلك اليوم الموعود كيف سنقابل رب العالمين.
وهو القائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة على الصراط حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبذلك أيضا نقول إن المسؤولية تتوزع ما بين المباشر للعمل، وما بين من فوقه من المسؤول، وما بين المستلم الذي أيضا يستلم ولا يمتد نظره إلى مبالاة كيف وصل إلى يد الذي يسلمني أو إلى يد الذي يعطيني، وإلى مسؤولية أيضا يقظة الضمير في العموم، في وجه العموم، وتنبيه أفراد المجتمع بعضهم على بعض، ولأن يأخذ مثل هذه المسائل من مكانها من مجالس الناس ومن الحديث الدائر بين الناس. فإن انصراف الفكري عن هذه الأمور يرسخ الوهم والخيال وينقله من واحد إلى آخر، ويقع الاختلال وربما يستفشي. والأمر في الإصلاح المالي والإداري متناسب ومتفق، لا يتأتى تقديم بعضه على بعض وإهمال جانب والجانب الآخر، فإن أمور الخير مترابطة كما أن أمور الشر كذلك. وعند وجود النية الصالحة لا بد أن تتهيأ أسباب ويتسع مجال وتصلح كثير من الأحوال. ولكن أقوال الحق ورسوله الآتية في هذا المضمار خلت كثير من الأذهان عن تدبرها بل عن مرورها عليها، ثم سير سلف الأمة وكيفية تعاملهم في هذه الحقوق العامة أيضا ذهب عن أذهان الكثير، وما أصبح يذكر في المجالس بيننا ونحن الأمة صاحبة هذا المنهج الذي ليست مهمته في حياتنا إلا ضبط حركة الحياة، وإفعل ولا تفعل، وإن لم تكن هذه المهمة فما مهمة المنهج الإلهي النازل من السماء. فنحن هذه الأمة بهذا المستوى الرفيع يجب أن نعثر على حقيقة الكنز في هذا الدين، وذلك بوضع الشيء في محله، وأن يصير اتصالنا بالمنهج الإلهي مقترن وملتصق وممتزج بشان حياتنا كلها، فتحفل مجالسنا بالتذاكر في أمثال هذه الأمور وفي تنبيه بعضنا على بعض، ومستيقنين أن الشريعة في يسرها وحكمة واضعها وعظمة شارعها لن تكون مجال عسر ولا صعوبة في يوم من الأيام إلا عند من يريد أن يقابل مراد الله بمراده هو، وأن يقابل شرع الله بهواه هو،
يلوي ذراع
أن يلوي بعد ذلك النصوص والمسلك السليم ليقع في السوء في الأخذ والعطاء، ويظن النجاة عند معناه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لأجل ذلك وجدنا الصحابة عليهم رضوان الله وضعوا من تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الاحتراز عن الولاية على الأمور العامة وما كانوا يدخلون فيها عن رغبة
خوفا
من مسؤوليتها إلى حد أنه يقول ما ولى عمر بن الخطاب واليا على منطقة إلا كرها، وذلك أنه كلما عرض الولاية على أحد خاف من مسؤوليتها وقال دعني جندي معك أمير المؤمنين امشي ولا
أتولى، فقال مالي وشؤون الناس فتحمل الآثام،
فأخذ يقول ويحكم رميتموها على عنقي وأخذتم تتفلتون منها والله لا أولينكم، فصار يولي كل واحد بالعزم عليه يقول عزمت عليك إلا توليت. إلى هذا الحد وصلوا في فقههم للحق العام.
سنمضي في هذا السياق لأنه هو بيت القصيد، لكن هنا لدينا الآن أخوان، أحدهما الأخ رشيد لك حالي من تعز، والآخر محمد صالح من البيضاء، نسمعهما أولا ومن ثم نشيد على. تفضل يا أخوين. الأخ رشيد
رفيق لك حالي.
رفيق مرحبا بك يا رفيق،
أهلا. السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أستاذ الشيخ في سؤال.
تفضل
الشيخ. أولا أنا أطلب منك المسامحة، يوم من الأيام اغتبتك.
تفضل، سامحك الله وسامحنا وأنت في حل من قبلنا.
حياكم الله وجزاكم الله ألف خير. سؤال آخر. نعم. يا سيدي الفاضل، في بالمدارس الخاصة الموجودة الآن تفرض أو يفرض عليها بعض المبالغ المالية مقابل زيارة الموجهين العموميين من الدولة الذين يتقاضون أيضا رواتبهم من الدولة ومكلفين بهذا الأمر. نعم. هذه المبالغ التي تؤخذ من قبل المدارس، يعني من قبل الموجهين على المدارس، هل تعتبر حلال أم حرام؟
من قبل المدارس للموجهين.
أيوة.
نعم.
الموجهين يأخذوها يعني.
نعم. لبس.
أيوة. هل هذه المبالغ حلال أم حرام في أصل؟
شكرا. شكرا أخي رشيد. نستمع أخي محمد صالح الأمكان. محمد صالح من البيضاء.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
سهلا فيكم. رجل استخدم ماله.
نعم.
في المال العام.
نعم.
استخدم المال ثم مات، أنفق هذا المال على أهله.
نعم.
وأولاده. ماذا على أهله يعني في هذا يعتبر دين عليهم؟
تعني أنه يعني اكتسب ماله من المال العام وأنفقه على أولاده ثم مات، فما مسؤولية أولاده الآن إذا الموضوع؟
جزاك نعم. الله خير.
شكرا أخي. شكرا أخي. أستاذي تفضل.
نعم.
ورفيق.
نعم. الأخ رفيق يسأل عما يؤخذ من المبالغ من المدارس الموجهين الذين يخرجون، وإشكاله أن الموجهين لهم رواتب محددة من الدولة
ومكافآت
يتقاضونها. ونقول هذا أيضا راجع إلى ترتيب الدولة وقانونها، فإن كانت فيما رتبته رتبت أمرا كافيا لهم لا يحتاجون معه إلى زيادة، كان ما يفرضونه هم لأنفسهم في مقابل هذا، بحيث جعلت الدولة أن من الوظيفة في هذا العمل أن يخرجوا إلى المدارس غير الحكومية، المدارس الأهلية، فتكون من جملة من وظيفتهم، وهم بعد ذلك فرضوا لأنفسهم، ذلك لا يجوز ولا يتأتى. ولكن إن كانت الدولة ترى أن هؤلاء يستحقون شيئا على تلك المدارس من غير تجاوز فيه للمقدرات، بمعنى من غير إنهاك ولا تعد
لأولياء
أمور الطلبة وما يدفعونه من الرسوم، فليكون ذلك بمقدار محدد يتناسب مع تعبهم الإضافي إذا كان يعد عملهم في تلك المدارس خارجا عن العمل الذي وقعوا عليه الاتفاقية في العمل في هذا. فالنظر راجع إلى ما يجر في عملهم بينهم، أي بين الدولة، من خلال وظيفتهم تلك، فما اعتبر من جملة عمل الوظيفة لا يأخذون عليه ولا يتقاضون شيئا آخر، لأنه جزء من العمل المكلفين به مقابل ذلك المرتب الذي يستلمونه. ولكن قد تطلب منهم الدولة وغيرها أن يعملوا عملا إضافيا، ويطلبوا ممن يعمل لهم ذلك العمل أن يسلموا شيئا في مقابله، فليكون ذلك مع مراعاة لأحوال الناس وأحوال هؤلاء، وقد يكون هذا يتقاضى أمرا كثيرا، مع أن الذين يسلمون تلك الرسوم فيهم الفقير وفيهم غير ذلك.
وهذا أردت أقول الأصل في ذلك الحياء من الله.
الله
يعني
الله.
الحياء من الله في أن يتسبب في إنهاك أناس لهم مستويات
وذوي
الحاجات وليست مسؤولية واقفة هنا، لديهم مسؤولية أخرى كثر. فالقليل في الكثير، القليل في الكثير كثير. إذا كان سيدفع 15 ريال هنا و20 هنا و15 هنا لتلاميذه لكذا أضافت إلى هي عبء ثقيلة،
ويكون الواحد عنده عدة من الأبناء.
نعم.
وقد يكون عنده أبناء وبنات وأتى بالولد لهذه المدرسة رغبة في العلم.
نعم.
ليس لزيادة المال لديه ولكن للرغبة في العلم أو في تربية مخصوصة يجدها الطالب. فالنظر في هذه الأمور مما ينبغي أن يلزم، هذا أمر. ولو فرضنا أيضا أنه قرر له الحق ثم رأى أن يتنازل عن شيء منه كان ذلك أولى وأليق. فإذا أمامنا مكارم الأخلاق وأمامنا حدود للحقوق فيما يتعلق بالحلال وبالحرام. وقد ذكرنا ما ذكرنا من أخبار بعث النبي صلى الله عليه وسلم للذين لهم ترتيب منه في أجرتهم، وحرم عليهم أن يتقاضوا من الناس شيء ولو على سبيل الهدية، ولو على سبيل الهدية. هذا أمر
بثيبة نفس وثيبة خاطر أعطوهم.
وبذلك أيضا ذكروا أن المجاهدين الذين مثلا يجاهدون فيكون لهم سهم في الزكاة، من هم؟ هم الذين لم يدونوا في ديوان الدولة، أي لم
ليسوا من القائمين عليها،
ليسوا هذاك في العاملين عليها
الزكاة.
وقال وفي سبيل الله،
وفي سبيل الله
المجاهدون في سبيل الله من لم يكتتبوا في ديوان الدولة، بمعنى أن من قد رتبت لهم الدولة مرتباتهم فلا حق لهم في الزكاة لأن مرتباتهم تكفيهم، ولكن نعين من ليس له في ذلك مرتب أو له مرتب لا يفي بحاجته الواقعية.
إن شاء الله أعتقد أن الإجابة واضحة جدا وما شاء الله مستفيدة. أخونا السؤال الأخير، معلش يا أخي، في معنى الأخت دلال من دلال، نعم دلال الأكحلي من كان الكلتري أو لا أدري، بس نستمع الأخ محمد صالح. إجابته كان قد سأل عن رجل اكتسب ماله أو اكتسب ثروته من المال العام ويبدو أنه مشكوك فيه،
نعم،
وتوفي، فماذا يفعل أهله الآن؟
أهله أن ما تيقنوا أنه دخل مما لا يستحقه وإنما أخذه بوسيلة وأخرى من المال العام، ينبغي أن يسعوا إلى تخليص ذمة أبيهم وهو في برزخه، وإلى أيضا تطهير أنفسهم هم، وذلك بالتقدير.
فالمال الحرام أولى به النار،
كل لحم النبات من سحت فالنار أولى
به،
فليقدروا كم فيبقوا على حسب مستطاعهم يدفعون شيئا في شيء ولو قسطا فقسطا حتى يستوفوا ما تسرب إليهم، ما تسرب إليهم وانساق إليهم مما لا يستحقونه ويردونه إلى المصالح العامة، فيقصدون به ذوي الحاجة المتيقنة من أهل الفقر الشديد في بلدتهم مثلا،
أو يجعلونه كمدرسة
كمدرسة أو كماء مشروع مياه للناس
في طرق
ومساهمة في طرق أو نحوها من الحقوق العامة.
حق العامة سيدي بارك الله فيك. إذن أختنا دلال تفضلي الآن أسمعك يا أخي. هكذا بالله. أيوة قال جلال. أخي جلال، أخي جلال تفضل.
مرحبا أستاذ علي.
أهلا يا سيدي، مرحبا بك، عذرني يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا صاحبي لم يسمعني كما يجب. تفضل أخي جلال.
أستاذ علي، أنا في البداية أود أوجه لك جزيل الشكر على البرامج المتجددة والقيمة والرائعة التي كلما توليت أحد المسؤوليات تقوم بتقديمها للمؤسسة الخارج.
تفضل يا سيدي.
طول عمرك إن شاء الله. أنا طبعا من خلال استماعي للشيخ،
نعم
أخشى عليه من شيء واحد.
تفضل.
لأنه من خلال خبرتي السابقة ومن خلال معرفتي ببعض الشخصيات الكثيرة والذي أشاهدها من خلال التلفزيون من المشايخ والعلماء الأجلاء، أتمنى عليه أن لا يقبل أي منصب.
أنت تتوقع أن
خاصة وأنه بدأ الآن يعني نجمه يشاء وصورته بدأت تظهر بمظهر الرائع، والذي أخشى عليه من أي منصب يعرض عليه فأنا أتمنى من كل قلبي أن يجعل نفسه هذا العالم الرائع الممتاز الذي نحبه ونتعلم منه كل 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 أمورنا وكل أمور دين دنيانا وديننا وكل ما أخشى عليه هو ذلك. وأشكرك جزيل الشكر.
شكرا يا أخي وبارك الله فيك.
هذا
سيدي
هذا نصح من قلب مؤمن وما دفعه إلا دافع المحبة والحرص، فجزاه الله خير الجزاء. ونتمنه أيضا أننا وقد ذكرنا كيف ولى عمر بن الخطاب الناس بالعزيمة عليهم، فمن صميم منهجنا وطريقتنا فيما ورثناه أن ننعى بأنفسنا كل الناي ونبعد بها عن كل البعد عما نتحمل به مسؤولية لم تتعين علينا وفي الوجود من يقوم بها غيرنا، ومع ذلك نعين ذلك الغير بالدعاء والنصيحة والتوجيه، فهذا هو الداب الذي نمضي إن شاء الله عليه، والله يثبتنا على ذلك وله الشكر على نصيحتي.
بارك الله فيك. طيب سيدي الأخ محمد حسن الشيخ من صنعاء صدر الأستاذ. أخي محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الأستاذ علي؟
يا مرحبا يا سيدي.
نريد أن نشكركم على هذا البرنامج و نقول لكم المزيد إن شاء الله من هذه البرامج التي تتوحي المسلمين في جميع أقطار العالم طبعا، لأن بثرة لله الحمد يصل إلى كل
الحمد
مكان
لله.
طبعا نريد أن نسأل
نعم.
سؤال، هل الأخذ من المال العام
نعم.
يعتبر سرقة وفي حد أم لا، وما واجب الحاكم أيضا تجاه من يأخذ من هذا المال العام؟
شكرا سيدي.
شكرا لكم.
أنت الآن أكدت سؤالا كنت أنا طرحته وأتفضل بشكل آخر. جميل، أحب أن أسمع الإجابة. أخي أبو حسين من السعودية، تفضل أخي أبو حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك يا أخ علي وللشيخ عمر.
بارك الله فيك لك وللأخوة المستمعين. تفضل.
بالنسبة لسؤال الأخ اللي من البيضاء
نعم،
يعني الشيخ جزاه الله خير يقول على أولاده يعني بروا ذمته
نعم،
فإذا نظرنا للمسألة نجد المسؤولين عندنا وللأسف وقولها بكل يعني صراحة وجراءة
نعم
كلهم يبرؤون ذمتهم، لأنه للأسف الفساد معروف في اليمن والمسؤولين يطالبون بالقضاء على الفساد ولكن لا حياة لمن تنادي.
نعم،
هذا في جانب سؤال راح البيضاء.
طيب
أنا بالنسبة عندي ولدي أبغى أدخل الجامعة هذه السنة
نعم،
فبدأت لي وساطات، اللي يطلب 150 اللي يطلب 200، وشفت المبلغ هذا انه يعني كبير علي بالنسبه لي، ولو انا كنت مقترف انا في السعوديه
نعم،
فاجاني واحد بعدين قال لي اشريت يا اخي تدفع 150,000 ونحن بنعينه مدرس
نعم
طالما هو خريج ثانوي عامه.
طيب
فارجو من فضيله الشيخ ان يوضح لي هذه المساله، هل هي جائزه ام غير جائزه؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.
شكرا أخي أبو حسين. إذا سمحت لي أستاذي فقط أشير نقطة معينة، وهو نحن نحب أن أجلد أنفسنا كثيرا ونتحدث عن أنفسنا والخلل لدينا، وحقيقة الأمر لو تأملت أبا حسين فيما يجري في الأرض لوجدت أن الأمة في كل مكان، أن كل أمة تشكو من ما تشكو فيه صنوها أو جارها أو من يماثلها بشكل أو بآخر، كل المجتمعات تقريبا وكما قلنا بنسب متفاوتة. ما تحدثت عن المبلغ الذي طلب من هناك رسوم تطلب بالنسبة للجامعة، تطلب بنسب أو بمقادير متباينة بالنسبة لمن هو في الداخل وبالنسبة لمن هو في الخارج وبالنسبة لمن هو من الدولة وبالنسبة لمن هو وافد أو سيكون وافدا. أما في الجزء الأخير فهذا شيخنا سيجيب عليه. سيدي فتفضلوا ونبدأ بأخينا الأولاني الذي سأل عن يعني أبو حسين. قبله كان معنا أحد أخي الأبي أبو حسين، لا هل يعتبر أخ من المال عام سرقة؟
نعم
ومسؤولية من الحد أو نعم أو تطبيق الحد فيها؟
المال العام الأخذ منه أيضا من غير حق ولا استحقاق سرقة، ولكن إنما يكون الحد في السرقة بشروط، ومن جملة ذلك أخذه من حرز مثله، بمعنى لو كان المال العام محرزا أيضا في مكان معين ولم يبقى لذلك الآخذ حق بأي وجه مجهول ولو من بعيد ولو على احتمال من الاحتمالات لوجب فيه إقامة الحد، ولكن لكون ذلك
هو مؤتمر عليه وهو في إطار يده
وعنده ما هو واحد ثاني جاء ما هو واحد آخر جاء من الخارج ليسرق ذلك المال ولكن المؤتمن عليه والقائم به هو سرق المال هو يعتبر ذلك خارجا عن أنه يقفز على مال في حرج مثله ويأخذ منه هذا من جهة إقامة الحد في الدنيا
أما في الأخيرة
بينه وبين الله وأمامه هناك إقامة حدود وحدود
وهناك مسؤول
وأمر كبير وأمر هناك يعني نعم فلا يختلف الحرمة في أخذ ما لا يستحق سواء أخذه على شخص أو أخذه من الحق العام على أنه قد أشرنا سابقا إلى أن الأخذ من الحق العام يكون غرماؤه من يستحق ذلك وهم كثيرون.
طيب فضل معذرة فقط مراعاة لقيمة المكالمة فضل. من فلسطين أخونا أبو العلاء من فلسطين ونحب أن نسمع تفضل يا سيدي أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
خير الله يعطيكم العافية.
يعطيك العافية استاذ مصطفى.
بحييكم من فلسطين أرضكم الحبيبة أرض المسلمين أرض الإسراء والمعراج أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
نعم.
نستمع لمرأة في صوتك يا سيدي مرحبا بك.
بارك الله فيك.
بارك
والله
الله
السؤال يا حضرة الشيخ.
نعم.
ما رأي سماحتكم في الثروة الهائلة التي حذانا الله بها؟ والممثلة بالبترول المستخرج من بلاد المسلمين
لا.
هل هو من الأملاك العامة التي يجب توزيع أثمانها على عامة المسلمين
لا.
ومن هو المسؤول شرعا عن التصرف بها
لا.
وكيف يكون هذا التصرف
لا.
حسب الحكم الشرعي وشكرا وبارك الله فيك.
سلمت يا سيد الفاضل شكرا لسؤالك وأحفظنا صوتك وأعانكم الله إخوتنا وأهلنا في فلسطين المحتلة وأرجو إن شاء الله أن نعيش ذلك اليوم الذي نحتفل فيه جميعا بتخلص أرضنا المقدسة من نيل الاحتلال البغيض. شكرا لكم أستاذي نواصل ما كنا لديه ومتمنى تيدا سؤال أخي أبو العلاء أو أبي العلاء
نعم.
قلنا في أنه هناك يعني هناك في الآخرة لها شأن آخر
نعم. لها شأن آخر وذلك أنه صار إذا فوت بسبب أخذه حقوقا على أناس صار المطالبون له والغرماء كثيرون على حسب من كان يسعهم ذلك المال لو صرف في محل أو لم يأخذه ذلك المعتدي عليه
سيأتي إليه الناس جماهير بالآلاف وبالأحيان بالملايين
الله
يقولونه انصف لنا يا رب العالمين
من هذا الذي أخذ حقنا وهو لم يستحق إذن فلا استهانة بالمال العام والحق العام من حيث كونه عاما بل عموميته تقتضي أن الغرماء على الآخذ بغير حق منه يكثرون جدا وهذا الأمر وكون أنه إن لم آخذ أن يأخذ غيري لا يبرر شيئا ولا يحرك
يعني
شيئا
يعني أنت تدخل جهة لم تفضل يعني لماذا تدخل أهل
فإذا قلت من يدخل من هذا الباب ستناله ضربة في رأسه وهكذا فيقول سأدخل لماذا تدخل قال لأنه إن ما دخلت أنا دخل غيري نقول من كان يستعد للضربة فلدعه فليدخل وأما هذا ليس بمبرر وأنت إذا لا تستصيغه أنت تقول مدام كذا فعلى الكل أن يحترز عن الدخول ومن أبى إلا أن يدخل فالأمر بينه وبين الجزاء أي مفتوح وللحق تبارك وتعالى نجازية.
إذن في الآن إلى أخينا ذلك الذي اتصل أبو حسن من السعودية وكانه يسأل عن الرشوة الذين طلبوا منه 150 ألف ريال على أن يوظفوا ابنه مدرسا
ومع أنه يحمل شهادة ثانوية والترتيب والقانون يسمح له بالدخول بالتدريس بهذه الشهادة ولكن لأجل أن
يقلة الوظائف الشاغرة وكثرة المتقدمين عليها وطلب منه ما يشبه الرشوة
فلا يجوز لهم أخذ شيء مقابل ذلك لو كان الأمر يقتضي منهم طلوعا هنا وكلاما عند هنا فليحسبوا مدة كم أيام تعبوا وما هي الساعات التي تعبوا فيها فليأخذ ذلك أجر مقابل تعب وعمل لأنه أصبح مستاجرا له يسعى له للوصول إلى تحصيل الوظيفة وأما ما عدا ذلك من مئات الألوف وإذا كان تعب ساعتين يحتاج له إلى 500 ريال أو 1000 ريال فقال هات لي 100 ألف.
لا هناك سيدي من يبيع هناك من يبيع وظائف هناك من يبيع درجات وظيفية وللأسف الشديد يعني هو في كل مكان
فصارت نعم الإشكال لما رضوا الناس أن يبيعوا ضمائرهم وأن يبيعوا مبادئهم ما تستغرب منهم أن يبيعوا بعد ذلك الوظائف وغير الوظائف فالمسألة ونحن نخوض فيها إنما نستبعد من هذا الهم الذي ينازل الناس، حتى ترى أنه عند الخوض في مثل ذا الحديث تكون نفسيات الآن كثيرة مشدودة نحو هذا الكلام، وتريد لأنها تحس بمعاناة منه. وأنا أريد أيضا
يعني الأمر بشكل أو
بشكل أو بآخر، وأنا أريد من هذا أيضا أن يحسوا بحقيقة المعاناة، وهي ما أدانا لأن يكون هذا الحال حالنا، ما الذي أوصلنا إلى هذا المستوى، لما كنا بهذه المثابة في أوضاعنا،
ضياع الحقوق وتغلب فلان على فلان وضياع القدرات والمهارات وتغلب الأضعف على الأفضل بسبب ضياع الضمائر،
مع أننا نرى في الواقع والحياة أيضا من لا يؤمن بالله وباليوم الآخر أو لا يدين دين الإسلام، فتقوم هناك شركات وهيئات وجماعات ودول ربما يكون شأن الانضباط فيها متوفر بشكل ما، وليس ذلك ليكون قدوة لنا، بل نقول هذا لنراعي كيف أننا عندما تخلينا عن عظمة مبادئنا وعن اتصالنا بأصولنا وشريعتنا هوينا إلى حد أن نزلنا عن قاعدة من لم يؤمن أصلا، ولكن رأى أن مقتضى مصلحته في الحياة أن يمسك نفسه وأن يضبط تصرفه، فأخذ يضبط ذلك وأراه مطالبات وحقوق وهيئات ومراقبات، ولكن كلها لا تساوي شيء أمام رقابة الجبار لمن كان يؤمن بهذا الإله ويؤمن بهذا الرسول. فأيضا نريد الفات المشاعر والحس إلى أن نتعاون على العلاج الأمر من جذره ومن أصله.
سيدي أخونا الأستاذ أبو علاء وضعنا في دائرة كبيرة جدا وواسعة ولم نهم إلى إجابة على سؤال، اسمح لي أخي أبو علاء، هناك أحد أخونا من دبي، الأخ صالح من دبي، نسمع سؤاله ومن ثم نبدأ فيما بعد بالإجابة. أخي صالح.
أخي صالح، السلام عليكم.
صالح الظفري من دبي، مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
يا أهلا وسهلا،
نشكركم على هذا البرنامج الناجح.
شكرا لك يا سيدي، تفضل لو تكرمت. تفضل.
في واحد يعني اذا في واحد يشتغل في وظيفة محددة يستلم راتب،
نعم،
راتبا من الشركة،
اي،
فبعد ما يخرج من العمل يحصل مثلا الشغل برا،
اي،
من غير الشركة ما يعرف، يخلص شغل يعني ويعطوا عليه يعني مثلا مبلغ محدد،
نعم،
فهذا جائز ام حرام؟
نعم.
ونشكركم على هذا البرنامج.
شكرا يا سيد الفاضل. طيب، يستغل صائب وقتي في عمل اخر مع جهة اخرى. من حجة من معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيد
فهد شعلان، مرحبا بك اخي.
نشكركم على هذا البرنامج الممتاز،
بارك الله فيك.
معنا سؤال نسأل الشيخ، يعني ما رأيكم في من لديه ارض زراعية تابعة للدولة ولم يوافي الدولة بما تستحقه كاملا،
اها،
فهل يعني يقوم مسؤول الدولة بفرض المبلغ المستحق للدولة والزام أجير الدولة بدفع المبلغ؟
ما مسؤوليته أمام الله، ونحن نتحدث عن هذا وليس أمام القانون. القانون له شأن ونحن أمام الله لا نشأن آخر.
ويعني هل فيه هناك يعني أنه بيقول لك أنه بيحلف بيدي اليمين أنه يعني يوافي الدولة ما يستحقه؟
هو لا يفعل، ولكنه يقسم يمينا هكذا لا حول ولا قوة. شيخنا موجود، شكرا لكم. الآن نجيب على سنة ثلاثة لو تكرمتم. أستاذ نبدأ بالأخي أبو العلاء.
نعم، يتكلموا عن مثل ثروة البترول أو غيرها، ونقول أن أمثال هذا من غير مشاكل أنه يدخل تحت الحد العام، وأنه يجب أن يصرف في مصالح الناس وفيما يقومهم وينهض بهم ويسد حاجاتهم وخلاتهم، بداية بالأولى فالأولى باجتهاد المسؤول عن ذلك، وهو الحاكم ومن يوليه الأمر في ذلك، والمسؤولية مع الحاكم ومن يتولى من تحت الحاكم تلك الأمور منوطة أيضا بنصح أهل العلم خاصة وجميع أفراد الشعب من بعد ذلك عامة، وتوجيه الأمر لهم في أنه يجب أن تبذل جميع الأموال العامة سواء أمثال هذه الثروات وغيرها في حاجة في حاجة الناس المقدمين منها الأولى فالأولى موترين ذوي الفاقات منهم وذوي الحاجات ومنتقالا إلى جميع شؤون الحياة ومصالح الحياة بما يدعم في البلاد تقدمها إلى كل ما فيه النفع
يسير الخير إلى كل الناس
وصول أمثال هذا من الأمر المعلوم. نقول إن الثروات ضاعت عندما ضاع منا الامتثال للأمر وعندما أهملنا شان الثروات المعنوية صار الأثر في الثروات المادية أيضا. هذا من جهة ومن جهة من غير ما شك تختلف الدول وتختلف كذلك الشركات وأهل المسؤوليات في نظراتهم إلى أمثال هذا الأمور. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى من يتخذ يعد الزكاة مغرما ويعد الجباية والمال مغنما فأن يصرفه في غير محل أو يأخذ أو يظن أن المقصود به أن يملأ جيبه ويصرفه كما شاء. ومن غير ما شك أن الناس يختلفون في كل ذلك وحقيق بأهل الإسلام. وما جعل الله هذه الأموال أو هذه الثروات تحت أرجلهم وفي بلدانهم إلا ليختبرهم فيما أوكلهم إليه وليبلوهم فيما آتاهم. ولما رأى سيدنا سليمان عرش بلقيس جاءه بتلك الكرامة الخارقة ووقع عنده في فلسطين أخذ يقول هذا من فضل ربي، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن غير ما شك أنه كيفية التصرف تؤثر في العاقبة سواء للشخص أو عند التمادي للدولة ككل أو للمجتمع كيف تكون نهايتها، يترتب ذلك على كيف تصرفوا وكيف أنفقوا. وهناك أمر الآن نحن نتحدث عنه فيما يدخل تحت اليد ويمكن المسؤولين صرفه، وهناك شؤون كما أشرتم قانونيات تتصل بشركات أجنبية وداخلية، فما لا يتأتى التوصل إليه إلا بتلك الطريق فليؤتى كل ذي حق حقه. ولكننا نتحدث
كما اعترض الناس عليه ووفقا للقوانين الوضعية
القوانين، ولكن نتحدث عن كل ما تمكن الناس من وضعه في محله أو تمكنوا من صرفه كما يشاؤون. ونجعل ونأخذ أيضا الحكمة العظيمة في أن الله تبارك وتعالى أغنى المسلمين بأمثال هذه الثروات في وقت يقول تأخروا فيه في مجال صناعاتهم وتقدمهم في كثير من 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 شؤون مظاهر العلم المادي.
سيدي فاضل أنا شاكر لكم واسمح لي أعذرني أنت أن قطعنا هذا الموضوع فقط لأهميته. هناك هو يندرج هناك في جزء من في من حيث كون الموضوع يندرج في الأمانة أو القدرة على إدارة الأمر، وهناك من يفسد الأمر من غير علم لأنه ليس كفؤا في إدارة. هذه سيكون جزء من الحلقة القادمة والتي سنتحدث فيها عن حق آخر أو نوع آخر من الحقوق وهي الحقوق المعنوية، وإن شاء الله يعني موضوع مهم. نأتي الآن إلى أخونا صالح وكان قد سأل عن هل له يعمل في شركة كي يعمل في شركة وفي خارج إطار زمنه يعمل في آخر
من دون علم الشركة. نقول إن كان عمله في الخارج وما زاد على وقت عمله في الشركة لا يضر بعمل الشركة بحيث لا يؤخر التزامات عليه أو واجبات يقوم بها أو كتابات يكتبها أو حسابات يحسبها
أو يخلق بين المصالح بين الاثنين
بحيث يؤدي عمله في الشركة على وجه الأمانة تاما، وعمله الآخر لا يضر الشركة بشيء من قريب بعيد كان ذلك حلالا وهو حر فيما زاد من وقته ومن وجهته، وليس من حق الشركة أن تمنعه عن طاقة هي عنده يقدر أن يكتسب بها المال أو غيره من المصالح. ولكن إن كان ذلك العمل يؤثر على أدائه في الشركة ويضر بحسن تاديته العمل فحينئذ نقول لا يجوز له. أن يدخل نفسه في أعمال تضر بهذا العمل ويكون قد دخل الخيانة من حيث أنه شغل نفسه بما يضر العمل الذي التزم به. فنقول أدي ما التزمت به كاملا وما زاد على ذلك مما لا يؤثر عليه ولا يخلط الأمور فلك أن تعمل وأن تشتغل ولا
أعتقد أن القوانين الوضعية تراعي ذلك. هناك من الشركات من تشترط على أن لا يعمل كذا على أن كذا هناك فيه، ولكن فعلا قد يكون هناك من ليس له شرط فما تفضلتم به هو من باب مراعاة الذات. سيدي الفاضل أخيرا فهد شعلان والذي كان قد سأل عن ذلك الذي تحت يده أرض للدولة ولا يعطيها كاملة الحقوق للدولة ويقسم على أنه قد فعل، فما عليه
نأتي هنا دور اليمين والحليب بالله تبارك وتعالى، وذلك أمر عظيم. وقد جاء فيما يتعلق بالأموال في اليمين أنها يمين غموس، وهي التي يبطل بها حق صاحب الحق أو يحق بها باطلا. يمين يقتطع بها ما لم رأى مسلم، سماها النبي اليمين الغموس، تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فذلك من الأمر المستفضع أن يأتي بسم الله العلي العظيم من أجل أن يحصل، وكم عسى أن يحصل ولو كان يحصل في مقابل ذلك الدنيا بما فيها، لكانت هينة عند اسم من وعند حلف بمن ينزل اسم الله تبارك وتعالى ويحلف به من أجل أن يحصل لعاعة من هذه من هذا المتاع من هذه الدنيا. ونقول سواء كانت الأرض للدولة أو لمسجد مثلا أو تبع الأوقاف أو لملك شخصي، فإن كان يخونهم فيما اشترطوا عليه من المحصول من هذه الأرض ويقول ما حصلت إلا كذا وإن هذا كل الذي تستحقونه فهو خائن وماثوم، سواء كان الأمر للدولة أو لشيء من الحقوق العامة الأخرى أو لحق شخصي. فذلك من الأمر الذي لا يختلف حكمه من حيث مسؤولية صاحبه على يمينه بل وعلى كلامه من غير يمين. والكذب كله محرم واليمين في الكذب أشد تحريما، ثم ما ترتب عليها فساد أو إضاعة حق يشتد التحريم أكثر فأكثر. فلنعظم اسم الله سبحانه وتعالى.
فضل الله يبارك فيك ويسلمك سيدي. خلال جلستنا خلال هذه الساعة تلقينا نسمة طيبة وتلقينا سموما يشوي القلوب، نفتح نافذة من ذلك النسيم العليل توجهنا إلى المولى عز وجل.
إلهنا القوي المتين، إنك الذي تعلم ما أسكنته قلوب هذه الأمة من معاني الإيمان واليقين وما نازل أحوالهم وواقعهم من البعد والمخالفات وما آلم قلوب أرباب الصلاح منهم هنا وهناك. اللهم فنسألك نظرة للصغير والكبير منا والحاكم والمحكوم، وأن تجمعنا على سبيل الهدى وأن تثبت أقدامنا على موجب النجاة من كل رداء. يا محول الأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم ويتوجه في الأيام المقبلة إلى بيتك الحرام قلوب كثيرة من أهل الإسلام والإيمان، فاجعل في وفادتهم عليك رضا منك وتحويلا للحال إلى أحسنه، وابعث فينا حقائق الإيمان واليقين، واجعل اللهم في قلوبنا ما يجتث صفات السوء وإيثار غيرك عليك. يا من بيده الأمر وجهتنا إليك والحال لا يخفى عليك، فجد بغياث يا مغيث المستغيثين، يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا، يهزم العسر وياتي بالذي نرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققنا بعجز وخضوع وانكسار، فأغثنا يا أكرم مغيث بالغيث الحثيث، وادفع عنا كل خبيث وتولنا بما أنت أهله، يا قريب يا مجيب، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير. مشاهدي الكرام ختاما نقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هدانا الله وإياكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، حتى نلتقي دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.